بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعي. أمس تكلمنا عن التحريش بين المسلمين وقلنا أن هذا لا يجوز. طبعا مو بس التحريش بين المسلمين لا يجوز، حتى كذلك رفع السلاح على المسلم لا يجوز، والأصل لأن المسلم ما يجوز خوفه، فلا يجوز للإنسان يخوف إنسان آخر سواء كان باب اللعب ولا الاستهزاء، لأن الإنسان كما يقولون في حال الخوف والهلع قد يتلبس الشيطان. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حماية إلهية، هذه الحماية الإلهية يمنعك الله من خلالها أو يمنع الله من خلالها أن يصل إليك الشيطان. العالم مليان بالجن، الجن أكثر منا يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، أكثر من الإنس عمرا وأكثر من الإنس تواجدا وأقدم من الإنس وجودا في الأرض، والجنة خلقناهم من قبل من نار السموم. بعدين إحنا ما نشوفهم، بعدين هذول اللي يسمونهم الناس أرواح شريرة أو غيرها، هذول عالم الجن موجود. وهذا الشيطان يتربص بالإنسان الدوائر. يقال الإنسان في ثلاث حالات فقط الغطاء اللي عليه ينكشف، ينكشف الغطاء اللي الله حطه عليك في ثلاث حالات. إذا انكشف الغطاء يتسلل إليك الشيطان، يعني ممكن الشيطان يصرعك، ممكن الشيطان يؤذيك، ممكن الشيطان يمسك، ممكن الشيطان يتلبسك. ثلاث حالات. يقول الحالة الأولى بالفرح الشديد، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني إذا كان الإنسان منبسط ويقهقه ويضحك وفرحان ويتقلب متشقق، هذا الفرح الشديد اللي يخرج الإنسان عن طور الاعتدال ممكن يتلبسه الشيطان فيها. هذا واحد، الفرح الشديد. الحزن الشديد، يعني يصيب الإنسان حزن شديد شديد، هذا الحزن يقطع قلبه ويصل إلى مرحلة الكآبة، ممكن يتسلل إليه الشيطان في هذه المرحلة ويؤذيه. الثالث الصدمة الشديدة، صدمة شديدة، إذا انصدم الإنسان بصدمة شديدة شيء مفاجئ ممكن الإنسان يتسلل إليه. وبعض العلماء يزيدون يقولون الخوف الشديد، إذا أصاب الإنسان خوف شديد، بعضهم يقولون الخوف هي الصدمة، يعني يقولون أصاب الإنسان صدمة فجعلته يخاف فكشفت عنه الغطاء، أو يضيفون الخوف يحطون الحالة يقولون الصدمة غير الخوف، فإذا أصاب الإنسان خوف شديد فإنه ممكن يتلبسه الشيطان. ذلك الإنسان إذا وصل إلى مثل هذه المرحلة عليه دائما أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حتى الإشارة إلى المسلم بالسلاح حتى لا يدخل الإنسان إلى عالم الخوف. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما في من حمل علينا السلاح فليس منا. ذلك نحذر حقيقة الشباب اللي دائما معهم أسلحة، سواء كان أسلحة بيضاء ولا حدايد ولا سكاكين ولا عصي، دائما معهم بالسيارة ويهددون الخلق ويؤذون الخلق وإلى آخره، فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. يعني لعل الشيطان يدفع ويحرك إيدك ويخليك يعني يحرضك أكثر على فعل شيء، فلعلك تضرب أحد فتقتله فتدخل إلى النار. ذلك أنصح حقيقة حتى الشباب لا تحطون آلات حادة ولا غيرها في سياراتكم. ليش؟ لأن الإنسان يقع في موقف، هذا الموقف ينرفزك مثلا، ولا هذا الموقف يضايقك، فتضطر أنت لأن تحمل السلاح، لكن إذا ما عندك سلاح ما راح تحمله، فتضطر أنت أن تحمل السلاح وتؤذي الآخرين. بعدين تقول والله الشيطان لعب فيني، ولا بعدين تحسف، ولا بعدين تندم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أن الذي يرفع الحديدة أو يرفع السلاح على أخيه المسلم فإنما تلعنه الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لو كان حتى أخوك من أبوك وأمك فإن الملائكة تلعنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. والشاهد من هذا، كل هذا المقصود منه تحريم يعني قتل المسلم وقتاله، وتغليظ الأمر في ذلك، وتحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وإن كان ذلك على وجه اللعب والعبث، والنهي عن ترويع المسلم لأن ترويعه حرام، والنهي عن كل ما يفضي إلى محظور وإن لم يكن المحظور محققا سواء أكان جدا أم هزلا، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلمين بكل وجه. والسبب في ذلك حرص الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين بأن يغري أحد الناس الذين معهم سلاح، يغريه بأن يضرب أخاه بالسلاح، فيحقق الشيطان أمنيته فيكون قد قتل الأول ويكون قد أدخل الثاني إلى النار. ولذلك شدد صلى الله عليه وسلم على هذا الباب أو على هذه المسألة. كذلك من المناهي الشرعية، المسلم مكانته عزيزة عند الله، يعني المسلم المصلي الصائم الطائع لله سبحانه وتعالى له مكانة عزيزة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل نفسه، لا تذل نفسك، ايش حق تعرض نفسك للناس، وايش حق تعرض نفسك لسؤال الناس وتذل نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعزة المؤمن عنده وعند الله أمره أن لا يذل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم حديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي وأبو الشيخ والقضاع في الشهاب، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يتعرض من البلاء يعني توقّل الأشياء التي تعرضك للبلاء، أنت في غنى عن هذا، أنت في غنى على أن أنت تؤذى ولأنك تسجن ولأنك تسحب ولأنه يحقق معك. أخي احفظ لسانك ولا تعرض نفسك للبلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فأنت قاعد تذل نفسك، فلذلك لا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه بتعريضها للبلاء، وينبغي على العبد أن يتوقى الأذى ما استطاع ولا يقابله بل يبتعد عنه ولا يباشره. يقولون إخوانا المصريين: امشي عدل يحتار عدوك فيك. مش عدل يا أخي، مش عدل، واستقيم يا أخي. الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. صحيح أحيانا الاستقامة كلها ضريبة، لكن ماشي تأخذ مظلوم ولا تأخذ ظالم. ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن كل أسباب البلاء ولا يباشرها، لأن الابتلاء صعب على النفس وفي طياته فتنة مجهولة العواقب، لا يدري الإنسان أيثبت أم يرجع على عقبيه. حتى أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج من السجن وشكر الله سبحانه وتعالى وحمده سبحانه وتعالى، ذكر أنه من نعمة الله علي أن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فهذه نعمة، كون يلا طلعني من السجن وجاء بكم من البدو، مكان البادي اللي كنتم تعيشون فيها، فهي نعمة. فكأنه عد السجن بلاء كان فيه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يسأل الله فيها العفو والعافية والمعافاة من البلاء والابتلاء. وكذلك الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن تمني الموت وتمني لقاء العدو، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لأن فيها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتلي العبد ووقع في الأذى والضرر فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يثبت، وليعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمؤمن يتأنى ويتثبت في الأمور وانظر في عواقبها، فإن الفقيه من نظر في العواقب ولم تستفزه البدايات. فهذه حقيقة على الإنسان دائما أن يكون يعني مع أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يبعد نفسه عن الذل والإذلال. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا من الأبواب اللي ركز عليها العلماء كثير وتكلموا فيها، وهو باب إتيان السلاطين. وطبعا يقصدون في ذلك السلطان الجائر. يقولون السلطان أو الملك أو الحاكم، خاصة إذا كان جائر مثل الجبل، إذا طحت عليه تعورت، وإذا طح عليك عورك. فأنت يا أخي شلك في الجبل أنت؟ ليش لا طحت عليه تعورت، وإذا طح عليك هم عورك بعد. فكان العلماء ينهون عن إتيان أبواب السلاطين اللي عندهم ظلم ونظام دكتاتوري، اللي هو نظام الدفن والقبر هذا، فكانوا ينهون عن إتيانهم. وكان حتى في حكام مسلمين، يعني في أيام بني العباس، أبو جعفر المنصور، أبو العباس السفاح، كان عندهم القتل هذا مثل شرب الماء. الحجاج بن يوسف الثقفي في بني أمية وغيرهم من الملوك كان عندهم من الجور ومن الظلم ومن البطش، عندهم صح من العدل كثير، لكن عندهم في حياتهم من الجور وأخذ الناس بالظنة، يعني بمجرد الظن يروح خلاص تغيب شمسه. فكان العلماء بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهون أن تقترب مجالسهم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من سكن البادية جفا، يعني يسكن البادية يصير في جفوة، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، يروح القنص كل يوم يغفل، صلي يا جماعة قال لا بعد شوي أجلها، صلي يا جماعة قال نأجلها، يا جماعة يلا صلاة لا نأجل. ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، من أتى أبواب السلاطين وجلس عندهم فإنه سيفتتن تصيبه الفتنة. وعن أبي الأعور السلمي، طبعا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي الأعور السلمي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعبا هبوطا، يعني أصبح هذا الباب صعبا هبوطا، يعني فيه من الذل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك شدد العلماء على الإتيان إلى أبواب السلاطين، ناس اللي يعتبرون نفسهم الطوق الأول ولا الطوق الثاني، ولا اللي يعتبرون نفسهم يعني مصاحبين للسلطان أو غيره. إذا كان السلطان جائرا فالسلف رضي الله عنهم كانوا ينصحون بالابتعاد عن السلطان. طبعا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس لا كلام جيد، خاصة العلماء، الكلام موجه للعلماء، لأن العالم هو قدوة، فلا ينبغي للعالم أن يكون بطانة سوء. لأن الناس ينظرون للعالم يقولون ها شوف هذا أكيد عادل، لو مو عادل كما شفنا الشيخ الفلاني يقعد عنده 24 ساعة، يقعد في مجلسه دائما ويكون عنده دائما وعلى يمينه دائما ودائما يرجع له، فهذا دليل على أن هذا الرجل عادل، لأن لو كان ظالما ما جلس عند هذا الشيخ وهو قدوتنا. فكان العلماء يعني ينهون بالذات أهل العلم والفضل أن يكونوا عند الظلمة، كما جاء عن ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال: ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع قدرتهم على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول، الأمير يقول: لو أني على صواب لأنكر علي الفقيه وكيف لا أكون مصيبا. يعني الأمير نفسه يقول لولا أني على صواب، يعني الشيء اللي قاعد أسويه أنا أكيد صح، لأني لو كنت على خطأ يعني على غير الصواب لأنكر علي السيد الفقيه ولا أكون مصيبا، وهو يأكل من مالي، طبعا الريال أنا قاعد أدهن سيرة وأعطيه، فأكيد أني أنا على حق لأني لو كنت على باطل لأنكر علي. والثاني العامي يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلانا سيدنا الشيخ العالم الفقيه لا يبرح عنده دائما قاعد معه، والثالث الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك، وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان، فيقول الشيطان لهؤلاء الفقهاء ومسحة الجوخ وغيرهم: إنما ندخل لنشفع في المسلمين. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره شفع لما أعجبهم ذلك، وربما قدم في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظيم، لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم، يعني الإنسان. وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، أنا ما أخاف من تعذيب وإهانة السلطان، إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. يعني تصور أنت لو تدخل عند سلطان مثلا ظالم وأول وأنت فقيه ولا عالم، أول شيء يأخذ عيالك يدخلهم كلهم، إذا عيالك يبون وظائف وظفهم، إذا ولدك الثاني يبدش إلى مكان ما يدخل بصعوبة دخله، إذا عيالك يبون علاج في الخارج وداهم عالجهم في الخارج، سيارة صرف لك سيارة، بيت عطاك بيت أول الناس، قرض بغير فائدة عطاك قرض، بعد شتفتي أنت ما تفتي إلا حاضر اللي تبي حاضر طال عمرك. شفتي بعد مال أصلا مالك عين، لو واحد بالشارع لو صديقك يحسن إليك يملك قلبك، فكيف لو سيدك ومولى نعمتك السلطان وأنعم عليك بكل هذا؟ ما تستطيع لأنك تسبح بحمد ليل ونهار ولا تستطيع. إحنا ما نقول أنك تظلم ولا نقول انكر عليه، ما تقدر تنكر عليه أصلا، لأنه كما قال الشافعي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا تحسن الناس تملك قلوبهم خلاص. قال: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. إذا تصير سخي وكريم وتحسن إلى الناس أكبر راس يصير عبد لك. هذا كما قالوا: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولذلك كان سفيان رضي الله عنه يقول: أنا ما أخاف من إهانتهم، إنما أخاف أن يميل قلبي إليهم حينما يكرموني. ولقد أدرك السلف الأول خطورة هذه الفتنة التي تداهم قلب العبد فتجعله منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فنهوا عن الدخول على الملوك والدخول على السلاطين. قال الحافظ بن رجب في شرح حديث: ما ذئبان جائعان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد، يعني ماكو ذئبين جائعين يفسدون الغنم إذا هديتهم مع الغنم مثل ما يفسد دين الإنسان حرصه على الشهرة وحرصه على المال. يعني حرص الإنسان على شهرته على الشهرة وهذا يفسد عليه دينه كما يفسد الذئب إذا أرسلته مع الغنم. ذكر الإمام بن رجب في شرح هذا الحديث قال: وقد كان السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا، وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم وأحبهم، لا سيما إن لاطفوه وقبل ذلك منهم. هذا مشهور كثير بين العلماء وغيرهم الذين اقتربوا من السلطان خاصة إذا كان جائرا فإن القلب يميل إليهم. ومما كتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد في وصيته المشهورة التي تضمنت جملا من الآداب والحكم والأمثال والمواعظ: وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع أو تدرع عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك طريق إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. يعني هذه الطريقة اتخذها بعض الناس مع الأسف من سقط العلماء سلم حتى يستغنوا من خلالها ويصلوا إلى ذلك. وكل ذلك طبعا في أمراء الجور وأمراء الظلم. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: هذا كله وقد ذم السلف الدخول على الأمراء والسلاطين، ومعنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق. فأما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان بصحبة جلة العلماء مثل عروة بن الزبير وابن شهاب ومن في طبقتهم؟ وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه بعده، وكان ممن يدخل على السلطان الإمام الشعبي وقبيصة بن ذؤيب ورجاء بن حيوة وأبو المقدام، وكان عالما فاضلا، والحسن وأبو الزناد ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه الحاجة وقال خيرا ونطق بالعلم كان حسنا، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه، ولكنها مجالس الفتنة أغلب، والسلام منها ترك ما فيها. وصدق من قال: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يك لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا كادوا عليك، وإن أرضيتهم ملوا، فإن مدحتهم خالوك تخدعهم، واستثقلوك كما يستثقل الكل. فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. وهذا طبعا كما نقول في حق الملك الظالم أو من كان في حياتهم جور وتعد على الخلق. أما العادل فإنه يعان على الحق ويعان على أداء الأمانة التي وكلت إليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الذين يحكمون ثم يأتون يوم القيامة وقد غشوا الرعية فإنهم يحبسون يوم القيامة، وقد تغل، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، تربط أياديهم إلى أعناقهم يوم القيامة ويمنعون من دخول الجنة حتى يدخلون إلى النار أولا. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يروحوا رائحة الجنة، لا يشموا رائحة الجنة. أيما رجل ولي من أمر أمتي شيئا ثم جاء وهو غال لها أو بات وهو غاش لها لم يرح رائحة الجنة. وجاء في رواية: جاء ويده مغلولة إلى عنقه. وأما الذين يحكمون بالعدل والقسط بين الناس فإنهم سيكونون تحت ظل عرش الرحمن على يمين العرش، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في منابر من نور يغبطهم الكل على هذه المكانة العالية كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى ذلك وأن لا يفعل إلا النصح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينصح ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر فعليه أن يبتعد عن ذلك. وربما قال قائل: طيب نترك المجالس لمن؟ هذه أهل الباطل سيلتفون حوله. ونقول: هو من اختار ذلك، هو من اختار ذلك. الذي يريد أهل الصلاح يستطيع أن يقربهم، والذي يريد أهل الباطل يستطيع أن يقربهم. ومع الأسف كثير من المجالس، مجالس يعني كثير من الناس أصحاب السلطة والنفوذ لا يحضرها إلا يعني من له مصلحة، إلا من رحم الله. ولذلك هذا الإنسان لو تروح مسؤوليته ما تجد ولا إنسان. أعطيكم قصة حصلت الآن معي أنا. كنا مرة زرنا وزير من الوزراء في وزارة خدمات حساسة، يعني هذا الكلام يعني تقريبا سنة 86، زرنا هذا الوزير ودوانيته كانت مليانة من الناس إلى درجة يعني وزير في وقتها، يعني إذا قالوا أبو فلان وزير والكل محتاج إليه. فلما زرناه في الدوانية من كثر الزحمة في الدوانية عنده، يعني إحنا ما تعودنا أن الناس تجلس على الأرض، لا يمكن تحت أي سبب من الأسباب ما نجلس على الأرض، دام أنه في قنفات وفي كراسي الناس تقعد على الكراسي، اللهم إلا في دروس العلم الشرعي. في دروس العلم الشرعي الناس تنزل وتتواضع وتجلس على الأرض فتسمع للعالم حينما يتحدث، هذا ما فيه شيء. ابن عباس كان يجلس على أريكته والناس يجلسون تحته وكان يحدث الناس، هذا ما فيه إشكال. لكن في غير هذا الزيارة العادية لما تزور أي دوانية كانت وتدخل فلا تجد مكان، ما تجلس على الأرض إلا هذا الوزير. فلما دخلنا لقينا المجلس مليان والناس جالسة على الأرض. طيب جالسة على الأرض شنو فيه؟ في دارس، في علم، في ماكو شيء، بس جالسة على الأرض. ومو أي ناس يعني الشهادات وناس علم وناس كل يطلب رضا هذا الوزير. راحت الأيام، طبعا احنا مشينا وراحت الأيام، وبعدين صاحبي هذا هو صاحب الوزير، فقال لي الرجل الكلام بعد 10 سنوات تقريبا، مشى الوزير وانطفأت ناره وانتهت أيامه، قال لي إيش رأيك نروح نزور فلان، يبقى صديق قديم، قلت له نمشي له وتجمعنا مع صداقة وعلاقة. فالمهم زرناه في بيته، والله مو حد قال لي، أنا أقول لكم الآن، زرناه في بيته في يوم دوانيته المعهود، وإذا هو جالس برا مع الهندي عند الباب، ما عند أحد، أنا أقول لكم جالس برا مع الهندي عند الباب، وهو كان على عادة يوزع على الناس يعني نوع من الأكل في دوانيته، خاف أقول بعد الناس تعرفه، فكان يوزع على الناس نوع من الأكل، فكان جالس برا يأكل في هذا الأكل اللي كان يوزع على الناس، جالس برا حط كرسي، فسلمنا عليه ودخل، وين الناس؟ قال والله الناس مشت، الناس مشت خلاص، يحب الناس من عنده ماله، فمن ليس عنده ماله الناس عنه قد ماله، ومن عنده ذهب الناس إليه قد ذهبوا، ومن ليس عنده فضة الناس عنه من فضة. فقال يا أخي الناس تدور المصالح، الجماعة من تركت الوزارة ولا حتى قطو يأتيني، شوف تفضل تفضلوا داخل، دخلنا داخل ما في، قلت الله وين الناس، وين المشايخ والعلماء والدنيا والدكاترة والأساتذة والوجهاء، كل العالم راحت فله، لا يبقى لك، لا يبقى لك إلا ذكرك الصالح. ذلك أنا في قصة أذكركم، ذكرنا دكتور كان درسنا دكتور عمر فلاتة رحمة الله عليه واسكن فسيح جناته، قصة رائعة علمنا إحنا أول سنة دخلنا الجامعة، فقال لنا هذه القصة والله أثرت كثير في نفوسنا، كنا تونا طلبة صغار تونا داخلين الجامعة ومتغربين، فأول ما وصلنا في دراستنا في الجامعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الفائدة، فكانت كالنقش على الحجر نقشت في قلوبنا. لكن القصة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.